أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليه حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وهي محافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الفرع الثالث الذي أو الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف بناء على الشرط الأول، وهو أنه يشترط في خيار التأخير عدم قبض المشتري المبيع. وحاصل هذا الفرع الثاني هو أننا إذا فرضنا بأن المشتري قبض المبيع بدون إذن البائع وعدوانان وليس على وجه الاستحقاق، فإنه في المعاملة يوجد هناك شرط ارتكازي بين الطرفين، وهو التسليم والتسلم. فمتى ما لم يؤدي المشتري الثمن يستطيع البائع أن يمتنع عن دفع المبيع والمثمن، ولا يحق للمشتري الذي لم يدفع الثمن أن يتسلط ويأخذ المبيع بدون رضا وإذن البائع. فلو فرضنا أن المشتري قبض المبيع عدوانان وبدون إذن البائع، فهل هذا القبض موجب لسقوط خيار البائع من جهة تحقق قبض المبيع، أو أن هذا القبض العدواني لا يؤثر في سقوط خيار البائع؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه هنا توجد أربعة أقوال أو وجوه في المسألة. الوجه الأول أن هذا القبض كلا قبض، فحاله كحال عدمه، سواء استرد البائع المثمن أو لم يسترد المثمن، فعلى أي حال لا أثر لهذا القبض. الوجه الثاني أنه يفصل بينما لو استرد البائع المبيع بعد الالتفات إلى الأخذ العدواني، وبينما لو لم يسترد. فإن استرده فلا قبض، لأن المبيع رجع مرة أخرى بيد البائع. أما إذا لم يسترد المبيع بقاء وما زال بقاء في يد المشتري، فحينئذ مع عدم الاسترداد قبضه مؤثر ويكون موجبا لسقوط الخيار. الاحتمال الوجه الثالث أن يقول: متى ما تحقق القبض من قبل المشتري بالحق أو بدون حق فإنه يسقط الخيار، فإن ظاهر النصوص أن موضوع الخيار عدم وصول المبيع إلى المشتري، فمتى ما وصل بأي طريقة ولو عدوانان فإنه يترتب الأثر فيسقط عن الخيار. الوجه الرابع وهو ما اختاره الشيخ أن المسألة مبنية على أنه هل ترتفع عهدة البائع من ضمان المبيع، هل ترتفع عهدة البائع من ضمان المبيع بهذا القبض أو لا؟ حيث ذكرنا في أبحاث سابقة أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فهل لو قبض المشتري المبيع عدوانا وبدون حق موجب لسقوط عهدة البائع من الضمان، بحيث لو تلف المبيع الآن بعد القبض العدواني فليس هو من مال البائع بل يقع من مال المشتري، أو أن موضوع هذه القاعدة ما زال باقيا ما لم يتحقق القبض الشرعي القبض بالحق، فإنه لو تلف المبيع والحال هذه فهو من مال من؟ فهو من مال بائعه. إذن المسألة مبنية على أن هذا القبض بدون حق هل مفرغ لعهدة البائع من الضمان أو لم يفرغ عهدة البائع من الضمان على فرض تلف المبيع؟ فإن بنينا على أنه متى ما تحقق القبض ولو عدوانا فإنه لو تلف المبيع يكون من مال المشتري لا من مال البائع، وترتفع عهدة البائع من الضمان، فالمناسب أن يقال في المقام بعدم الخيار، بعدم ثبوت الخيار. وأما لو بنينا على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بل يشمل موارد القبض العدواني والقبض بدون حق، وما زال المبيع تلفه على البائع، فإن المناسب هو الحكم ماذا؟ الحكم بثبوت الخيار. والحاصل أننا إذا قلنا بارتفاع الضمان عن البائع لو تلف المبيع فالمناسب عدم الخيار بعد 3 أيام. والوجه في ذلك أنه جعل نعم بعد 3 أيام يثبت الخيار، يعني بحث الأمر لو بعد 3 أيام هل يثبت الخيار أو لا. والوجه في ذلك أن الخيار إنما جعل لأجل عدم التضرر على البائع، فإن الروايات كما قلنا محفوفة بالمرتكزات، والمرتكز أن جعل الخيار من باب الإرفاق وعدم تضرر البائع، فهنا نقول كيف يتضرر البائع من جهة عدم جعل الخيار؟ ذكرنا عندما تعرضنا إلى التمسك بدليل لا ضرار أن دعوى التضرر تضرر البائع من إحدى جهات 3، إما جهة وجوب حفظ المبيع أو الصبر على عدم وصول الثمن، أو من باب أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فإن وجدت أحد الأضرار 3 كان المناسب تشريع الخيار للبائع إرفاقا به ودفعا لتضرره. فيقول الشيخ لو بنينا على أن تلف المبيع قبل قبضه ليس من مال بائعه فالضرر الثالث انتفى بحسب الفرض، صحيح؟ لأن المفروض أن هذا قبض، المشتري قبض ولو عنوانا، فتلف المبيع في هذا الوقت لا يكون من مال البائع بل يكون من مال المشتري، ولم يبق إلا التضرر من الجهة الأولى والثانية، وكلا الضررين يمكن دفعه بلا حاجة إلى شنو؟ بلا حاجة إلى تشريع الخيار، وهو أن البائع يأخذ المبيع من باب المقاصة. فإذا أخذه من باب المقاصة ارتفع الضرر عن الصبر على الثمن، فقد وصل بدل الثمن من باب المقاصة وهو المبيع، وارتفع الضرر من جهة حفظ المبيع، هذا صار مع الماله لأنه أخذه شنو؟ مقاصة. إذا الضرر الأول والثاني سهل يمكن دفعه بأخذ المبيع مقاصة، وأما الضرر الثالث فهو سالب بانتفاء الموضوع. فما هو الوجه في جعل الخيار حينئذ؟ فلا معنى لجعل الخيار. نعم، لو بنينا على أن تلف المبيع في هذا الفرض ما زال من مال بائعه، فهنا دفعا لهذا الضرر الذي هو من الجهة الثالثة، هذا المنشأ الثالث، يأتي الشارع ويرفع الضرر الناشئ من الحالة الثالثة بجعل الخيار، بحيث يمكنه أن يفسخ فيصير هذا المال الآن ماله، لا أن المال مال الغير وإذا تلف أنا أضمن، واضح؟ لا أن المال هو مال الغير وإذا تلف أنا أضمن، بل أفسخ ويكون المال مالي. إذا المسألة عند الشيخ تدور مدار أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه يتحقق أو لا يتحقق؟ يتحقق في المقام، وسيأتي من الشيخ إن شاء الله في أحكام القبض بأنه متى ما وصلت العين إلى المشتري ارتفعت عهدة البائع، وأنه لو تلف والحال هذه يكون من مال مالكه عن المشتري لا من مال البائع. فالصحيح حينئذ في هذه المسألة هو عدم شنو؟ عدم الخيار. هذا هو ما ذهب إليه المصنف في المقام. ويوجد في نسخة من النسخ بأنه هذا الكلام الذي ذكرناه مشكلة، لو سلم إطلاق الروايات، فلو رجعنا إلى النصوص المستفيضة واستظهرنا منها أنه أن موضوع الخيار عدم القبض الشرعي لا عدم القبض العدواني، فمتى ما تحقق القبض شرعا بحيث قام البائع وأقبض المشتري المبيع بإذنه وبرضاه وكان القبض شرعيا، هنا يسقط الخيار. أما إذا تحقق القبض العدواني فلا يسقط الخيار، فإن موضوع سقوط الخيار إقباض البائع المبيع للمشتري، بحيث يسند القبض إلى فعل البائع وإذنه، واضح؟ كما هي في صحيحة علي بن يقطين إذا قبضه بيعه الظاهر أنه لا بد من إسناد الفعل إلى من؟ إلى البائع. لا بد أن يستند الفعل إلى البائع. قبضه بيعه أي حصل إقباض من قبل البائع للمشتري. فإذا استظهرنا من الروايات ذلك فما هو الموجب للحكم بعدم ثبوت الخيار بدعوى لا ضرر؟ فإن في الحقيقة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ قد يقال مبني على التمسك بنكتة لا ضرر، لو كان دليلنا لا ضرر، أو استفدنا أن العلة التامة مثلا للخيار لا ضرر، فالمدار على لا ضرر، هل يتحقق الضرر أو لا يتحقق؟ أما إذا قلنا أن الدليل هو الروايات، فظاهر الروايات أنه متى ما تحقق إقباض فلا خيار، وأما بدون الإقباض فهناك خيار. اللهم إلا كما قلنا في الشرح أن يدعى أن الروايات محفوفة بمرتكزات، وأن مقتضى هذه المرتكزات أن الخيار يدور مدار التضرر، والتضرر لا يحصل، وهذا مشكل، لأن فرق بين التضرر والإرفاق، فرق بين التضرر والإرفاق. نعم لو قلنا على التضرر، التضرر يمكن دفعه، أما الإرفاق يكفي في الإرفاق أن يشرع الخيار، ولا وإن وجد طريق آخر كالمقاصة، خصوصا أنه غرضه قد يكون متعلق بشنو؟ بالثمن لا بالمبيع، وقد يكون المبيع أكثر أو أقل، فيقع في مشكلة بالنتيجة من جهتي، لو كان أكثر الزائد لم يتحفظ به، إن كان أقل يبقى مقدار أيضا، فكيف يندفع الضرر مال المكلف، أو كيف يتحقق الإرفاق؟ إذا الظاهر من الروايات المدار على النصوص، والظاهر من النصوص أنه المدار في سقوط الخيار على الإقباض لا على مجرد وصول شنو المبيع بيد المشتري. ولعله لأجل ذلك أشكل على ما ذكره هو بحسب ما هو موجود في بعض النسخ. قال: ولو قبضه، يعني قبض المبيع المشتري على وجه يكون للبائع استرداده، ليش يجوز له استرداده مع أن المال مال المشتري؟ فكيف يسترده؟ لمن من باب قلنا شرط الارتكاب الارتكازي، وهو التسليم والتسلم، ما لم يدفع المشتري الثمن يصح للبائع أن يمتنع من دفع المثمن، ولو أن يسترد لو تحقق القبض القهري أو القبض لا أو القبض بدون الإذن، كما إذا كان بدون إذن البائع مع عدم إقباض الثمن، إذا ما تحقق إقباض الثمن من قبل المشتري. فهنا أربعة وجوه: الوجه، ففي كونه هذا القبض كلا قبض مطلقاً، مطلقاً سواء استرده أو لم يسترده، بلا فرق أنه استرد أو لم يسترد، أو كلا قبض مع استرداده، أما إذا ما استرده فقد تحقق القبض، أو كونه قبضاً. وجوه رابعها ابتناء المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض من ارتفاع الضمان عن البائع، ارتفاع الضمان أي ضمان؟ ضمان التلف، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، من ارتفاع الضمان عند التلف عن البائع بهذا القبض وعدم الارتفاع، فإن قلنا بالارتفاع فلا خيار، إن قلنا بعدم الارتفاع فهناك خيار. خيارهم. ولعل الرابع ولعله ولعل رابعها الوجه الرابع الأقوى، إذ مع ارتفاع الضمان، مع ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القرض لا ضرر على البائع إلا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وتضرره بعدم وصول ثمنه إليه، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع خاصة. وأما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم، يعني تقريبا لدفع ماذا؟ لدفع ضرر البائع من جهة الضمان. وإن ادعي بلي فيجري دليل الضرر فيثبت الخيار بلي. وأما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم، وبالتالي يثبت الخيار. وإن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة، شيء غير صورة، يعني أن ما دل على ثبوت الخيار منصرف عما لو وصلت العين للمشتري، حتى لو ادعينا الانصراف وأن الأخبار تقول بعدم الخيار، لكن لنا أن نتمسك بدليل لا ضرر لإثبات الخيار. واضح؟ إذا قال وأما إذا قلنا بعدم ارتفاع الضمان فيثبت الخيار، وإن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة بأن يقال أن الأخبار الدالة على ثبوت خيار التأخير ناظرة إلى صورة شنو؟ إلى صورة ما لو لم يصل المبيع إلى المشتري، أما لو تحقق القبض فلي، فلا تشمل الروايات ذلك. ولهذا قال لكنه مشكل. إذا ادعينا الروايات تدل على عدم الخيار، واضح؟ إذا ادعينا أن مدار الروايات، إن ادعينا أن الروايات تدل على عدم الخيار فإثبات الخيار مشكل، حتى في صورة حتى في صورة أن الضمان لا يرتفع عن البائع. وإن قلنا أن الروايات بإطلاقها تثبت الخيار، فدعوى عدم الخيار في صورة عدم التضرر أيضا مشكلون. إذن المدار على وين؟ على الروايات والأخبار. قال لكنه مشكل كدعوى شمولها، يعني لو شمول الروايات المثبتة للخيار ولو قلنا بارتفاع الضمان. وضع عبارة جامعة. هذا تمام الكلام في الفرع الدوم. مو أولى، يرتفع موضوع الضرر، يقول الدليل الخيار إنما يأتي لأجل الضرر، بحيث أن الشارع لو ما جعل الخيار لكان عدم جعل الخيار بل إضرار من الشارع إلى المكلف. هذا يتوقف على عدم وجود طريق آخر. إذا في طريق المقاصة فحتى لو ما جعل الشارع الخيار، حتى لو لم يجعل الشارع الخيار، لا يلزم أن الشارع جعل حكما ضرريا.
طريق المقاصة أيضا مجعولة من الشارع، صحيح؟
بل مجعولة من الخيار، مجعولة
لجعل ضرر أيضا.
خب إذا لماذا يجعل الخيار؟
فما هو المعين لتفضيل المقاصة؟
ما في للمقاصة الآن. الآن إحنا هكذا دليل، عمدة دليل المقاصة عندها أدلة ارتكاز متشرعي، أدلة موجودة للمقاصة
غير لا
ضرر. بلي الآن لكي يتحقق جعل الخيار، نقول إذا لم يجعل الشارع الخيار يلزم الضرر، نقول لو ما جعل الخيار الشارع ما يلزم الضرر لوجود المقاصة. هذا هو المقاصة متوفى على الضرر حتى لو ما في ضرر، لي أنا أقتص من مالي، هذا قامت عليه السيرة، كل شخص أخذ ما شخص حتى لو ما ينضر، حتى لو ما يستفيد من مال أصلا، فله أن يقتص. المقاصة ما لها، لا تدور مدار الضرر. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. الفرع الثالث، لو فرضنا أن البائع مكن المشتري من القبض تفضل، ولكن المشتري لم يقبض، فهنا هل التمكين من القبض قبض وبالتالي لا يثبت الخيار للبائع لأن المشتري قبض المبيع، أو أن التمكين ليس بقبض فحال التمكين كحال عدمه فما زال موضوع الخيار متحقق؟ يقول الشيخ أيضا الكلام هو الكلام، والصحيح في هذه المسألة كالصحيح في تلك المسألة، الأقوى ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدم ارتفاع الضمان، بحيث نسأل إذا مكن البائع المشتري من المبيع فهل تفرغ عهدة البائع من الضمان على تقدير تلف المبيع أو لا؟ فتلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هل قبل قبضه خصوصية للقبض ما هو قاب، أو ولو أيضا قبل قبضه أو تمكينه؟ فالمسألة مبنية على تلك المسألة، فإن بنينا على أن البائع يرتفع عنه الضمان بمجرد التمكين فإذا لا خيار، وإن بنينا على أنه ما زال المبيع في عهدة البائع حتى بعد التمكين فحينئذ الضمان ما زال موجودا فيثبت الخيار لدفع ضرر الضمان. واضح؟ إذن الكلام هو الكلام، ولكن صاحب الجواهر قال بأنه الروايات تدل على عدم كفاية التمكين، فإنه يوجد عندنا في بعض الروايات ما يدل على أنه بالرغم من أن البائع مكن المشتري من المبيع ولكن لم يقبض المشتري المبيع، الشارع ثبت الخيار، ومقتضى هذه الرواية أنه حتى لو بنينا في تلك المسألة على ارتفاع الضمان بمجرد التمكين لا بد أن نقول في المقام بثبوت الخيار حتى لو حصل التمكين. حتى لو بنينا يا شيخنا الأعظم في المسألة التي في أحكام القبض أن التمكين رافع لعهدة البائع من المبيع لو تلف، وبالرغم من ذلك الرواية ثبتت الخيار، فإذا لماذا تتمسك بهذه القواعد مع وجود الرواية؟ أي رواية يا شيخنا يا صاحب الجواهر؟ صحيح زرارة، حيث ورد في صحيح زرارة قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال إن جاء ما بينه وبين 3 أيام فبها، وإلا فلا بيع له، يعني لا خيار له على تفسيراتنا التفسير السابق. فيقول صاحب الجواهر الوارد في الرواية أنه المشتري باختياره جعل المبيع تحت يد البائع ثم يدعه عنده، وظاهر أنه يدعه عنده ما هو أن البائع مكن المشتري
تفضل. قال لا لا عندك فلا عندك. واضح أن البائع مكن المشتري من المبيع، ولكن باختيار المشتري قال للبائع دع المبيع عندك ثم يدعه عنده، ظاهر عرفا في أن المشتري شنو؟ أن متمكن من القاب ويمكنه أن يأخذه ويمكنه أن يقول له دعه عندك. إذا ظاهر دعه عندك، متى يقول دعه عندك؟ هل إذا امتنع؟ لا. إذا امتنع خل عندك، إذا امتنع هذا معنى خل عندك. دعه عندك يعني أنت تقبل تعطيناه، أقول لك دعه عندك. يا إيه؟ إذا دعه عندك يدعه عنده، ظاهر في التم في التمكين، ومقتضى ذلك أنه حتى لو حصل التمكين فإن هذا ليس كافيا في رفع الخيار عن البائع. عن البائع
تقريبا أنه ظاهر في كونه مكنه ولم يستلم، أو أنه
مكنه قال خل عندك البائع من جهة البائع مكنه مو ممتنع. البائع مكن المشتري قال يا خل عندك انا خاف حتى اتيك بالثمن خلي خل
عندك.
لا لا دعه عندك مو قبضه، ما قال ما في قبض، ما قال دعه عندك خل عندك انت خل عندك، مو اخذ قبضه وقال لي بعد رجع مره ثانيه، لا دعه عندك انا خل عندك انتظر خلنا حتى اتيك بثمنه. الشيخ الأعظم يعلق بأن وفيه نظر، وذلك لأنه ثم يدعه عنده لا ظهور له في حصول التمكين، تمكين البائع المشتري من قبض المبيع، فإن هذا التعبير تعبير عام بمعنى أنه لم يقبض المشتري المبيع سواء حصل تمكين أو لم يحصل تمكين، فإن المشتري قد يقول للبائع بمجرد انتهاء المعاملة خل عندك خل عندك. هل معنى انه لا بد ان يفرض انه صدق؟ تفضل تفضل هذه عينك حتى قل دعه عندك، لا يدعه عنده، هذا تعبير صالح في موارد ما لو بذل البائع ومكن، وبين ما لو لم يمكن، فان هذا التعبير عرفي يتحقق في كل في كلا الموردين، فلا ظهور له في صورة التمكين.
قد يكون شفنا ايضا اذا المشتري امتنع من اعطاء الثمن،
نعم،
والبائع قال ما تعطيني ما بعطيك، قال خل عندك
يصح يعني. نعم
يعني وارد
يعني.
نعم كانه ملتقى للتبادل.
نعم الملتقى حاول انه يسوي تصويرات في صفحتين.
لا اقصد يعني هذا.
نعم ذكر. ولكن قد يقال إذا كانت الرواية مطلقة ألا ينفعنا الإطلاق، وأن الروايات بإطلاقها تدل على ثبوت الخيار سواء حصل التمكين أو لم يحصل التمكين، فهب أن هذا التعبير عام. نعم بل هب أن التعبير عام وأن ما أفاده صاحب الجواهر ليس نصا، أو هذا التعبير ليس ظاهرا في خصوص صورة التمكين، ولكن الرواية مطلقة، فمقتضى الإطلاق فيها أن الشارع جعل الخيار متى ما لم يحصل قبض حصل التمكين أو لا، إلا أن الشيخ الأعظم يستطيع أن يجيب بما تقدم سابقا أن هذا الإطلاق محفوف. إذا إطلاق مشكل، إذا مو إطلاق نعم، هذا الإطلاق محفوف بالارتكاز الذي يحاول أن يصر عليه الشيخ في الفرع السابق، وهو عدم تضرر من؟ عدم تضرر البائع. فإذا كان المسألة من باب التضرر لا بد أن نرجع، هل يوجد تضرر أو لا يوجد تضرر؟ فرجعنا إلى ما ذكرناه في الفرع السابق. والتعليق والتعليق لكنهم مشكلون هناك أيضا، لكنهم مش مشكلون. ورب ولو مكن البائع المشتري من القبض فلم يقبض، فالأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه. وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين في سقوط الخيار، واضح؟ عدم كفاية التمكين في سقوط الخيار، بل الخيار يبقى حتى مع التمكين. وفيه نظر، والأقوى عدم الخيار لعدم الضمان. كيف عند الشك؟ نرجع إلى الأصول العملية، نرجع إلى الأصول العملية، أصالة اللزوم، تجريب المقام، استصحاب الملكية، ما علينا سابقا. إذا شككنا في ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار نرجع إلى الأصول العملية، ومقتضى الأصل العملي أنه الأصل هو عدم الخيار، الأصل هو اللزوم بالتقريب السابق. نعم، الفرع الأخير، لو فرض أنه قد تحقق قبض بعض المبيع، كما لو اشترى 10 كيلو من الأرز فتحقق قبض لنصفه وبقي النصف الآخر، فهل قبض بعض المبيع موجب لسقوط الخيار؟ فلو فرض أن البائع لم يدفع الثمن لمدة 3 أيام مع أنه قبض بعض المبيع لا تمام المبيع، فهل يستطيع البائع أن يفسخ أو لا يستطيع البائع أن يفسخ؟ هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ هنا يقول الشيخ يوجد عندنا اتجاهات 3 كالعادة. اتجاه يقول أن ظاهر الأخبار أن المدار في عدم الخيار على قبض المبيع لا قبض بعض المبيع، فالظاهر من الأخبار أن المعتبر في عدم الخيار قبض تمام المبيع، فمن قبض بعض المبيع يصح أن يقال لم يقبض المبيع، لم يقبض المبيع، فالمدار على قبض المبيع لا قبض بعض المبيع، ومقتضى ذلك ثبوت الخيار، وأن قبض بعض المبيع كلا قابض. الاتجاه الثاني يقول لا يا شيخنا، أن الروايات التي ذكرتموها لا نحرز نظرها إلى مورد ما لو قبض بعض المبيع، فإن الروايات ناظرة إلى مورد عدم قبض المبيع، إذا ما قبض المبيع، مو أنه قبض البعض ولم يقبض البعض، فهذه الصورة لا نظر في الروايات إليها، فإذا الروايات غير ناظرة إليها لا بد أن نعالج المسألة بطريق آخر، ولا طريق إلا الأصول العملية، ومقتضى الأصل العملي هو عدم الخيار، هو اللزوم. إذن الروايات التي بلي تعرضت إلى المسألة لا نحرز نظرها إلى هذه الصورة، بل الظاهر منها هو النظر إلى القبض، قبض تمام المبيع أو عدم قبضه. أما لو قبض البعض دون البعض فإن هذا لا يستفاد من الروايات. الاحتمال الثالث أننا نبعض بأن نقول المدار على لا ضرر، فإننا نبطل الوجه الأول بالانصراف كما قاله أصحاب الاتجاه الثاني، فالروايات منصرفة أو لم يحرج شمولها إلى موارد ما لو قبض بعض المبيع، خلاص لجل الروايات، ولكن لا تصل النوبة إلى الأصول العملية بل تأتي أدلة لا ضرر، فإن المدار حينئذ على الضرر وعدم الضرار. فيقال هذه المعاملة التي وقعت على العشرة كيلو لو لم يجعل الخيار بالنسبة إلى غير المقبوض بعد لكان هذا ضرريا، فإنه لو تلف هذا قبل قبض بائعه فهو من مال قبل قبض المشتري فهو من مال بائعه. إذا ترجع شنو؟ لا ضرر. لو تلف المبيع ولو بعضه كما سيأتي في زمان بل قبل قبض الطرف الآخر المشتري فإن الضمان على البائع، فيأتي دليل لا ضرر في المقام فيجعل الخيار. إذا الصحيح أن يقال أنه يتحقق الخيار بالنسبة إلى غير المقبوض بناء على التشبث بدليل لا ضرر، وهذه مبنية على مسألة في داخل البحث أيضا، أنه لو لم يتحقق قبض بعض المبيع فهل يكون الضمان على عهدة البائع أو لا، أو أن تلف المبيع قبل قبضه، تلف المبيع لو تلف تمام المبيع مو بعض المبيع، واضح؟ إذا المسألة مبنية على ما ذكره هناك أيضا، فالكلام هو الكلام والبحث والإشكال هو الإشكال، المسألة مو على الضرر بعدنا. الروايات هل هي ناظرة أم مناظرة؟ إذا قلنا الروايات مطلقة، الروايات مطلقة، الروايات ترجع لها مطلقة. الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض المبيع فبها وإلا. هنا ما قبض المبيع، قبض بعض المبيع. رواية الحجاج من اشترى شيئا، هي اللي وارد في القبض فقط، الرواية اللي هو على الرواية فقط، الرواية اللي واردة قلنا أن الدليل فقط صحيح. فإذا استظهرنا المدار على صحيحة علي بن يقطن، إن استظهرنا منها بلي أنه قبض بيعه يعني قبض المبيع فيثبت الخيار، إن ادعى واحد من الرواية مو في مقام البيان مو ظاهرة في كذا، نرجع المسألة إلى شنو؟ نرجع المسألة حينئذ إلى أن دليل لا ضرر هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار. فإن قلنا دليل لا ضرر ينفع، المصنف جعل مؤيد، هو المصنف جعل مؤيد، إن قلنا دليل لا ضرر ينفع أصلا في البيع فبها، وإلا يكون المدار على أصالة اللزوم، واضح إن شاء الله. قال وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الأخبار، ما عندنا أخبار حسب أن الخبر واحد، ما دل على الشرط وصحيحة علي بن يقطين والبلاء في البحث، أو كالقبض. ليش كالقبض؟ لدعوى انصراف الروايات إلى صورة عدم قبض شيء من، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض فلا خيار وغير المقبوض ففيه الخيار. استنادا مع تسليم الانصراف المذكور لرواد مصارف عن مورد ما لو قبض البعض الى تحقق الضرر بالنسبه الى غير المقبوض لا غير للمقبوض وجوه وجوههم. خمري ما ذكر الوجه الصحيح عنده. تبع أو لا لا الخيار يثبت في هذا الغير المضبوط. نعم المعاملة الواقع على المركب بمثابة الانحلال تنحل إلى كل كيلو بإزاء عقود لكن جمعت في إنشاء واحد. واضح المعاملة الواقعة على المجموع المركب وإن كان الاعتبار واحد لكنه في قوة بيوع متعددة. فبالنسبة إلى ما قبض قبض بعد ما بالنسبة إلى غير المقبوض هذا يثبت فيه الخيار لأنه لو قلنا بعدم الخيار يلزم التضرر بالنسبة إلى البائع فيثبت له الخيار متى ما كان بعض المبيع مواصل بل متى ما كان بعض المبيع لم يقبضه المشتري يثبت الخيار للبائع في المعاملة. لكن في وين يثبت؟ يثبت في هذا. إذا ثبت في هذا يلزم تباعد الصفقة على من؟ على الطرف الآخر المشتري، فله أن يعمل ذاك خيار تباعد الصفقة. السيد الغوي قبل هذا الكلام بدون حاجة لا ضرر من باب دعوى الانحلال أن البيع إذا تعلق بمجموع بمبيع بل مركب ينحل إلى بيوع متعددة غاية أن جمعت في إنشاء واحد. إذا بيوع متعددة يثبت الخيار بلحاظ ذاك ولا يثبت الخيار غاية أن هناك شرط الانضمام يثبت له خيار تبعض الصفقة للطرف الآخر.
يعني ما
يحتاج الحظ قبل الانحلال العرفي ولا لا؟ يقول هو العرفي انحلال عرفي لا مو دقي عرف. العرف يقول لك انك ولهذا يثبت خيار تبعض الصفقه يثبت امور متعدده لو باع ما يملك وما لا يملك. هذا تمام الكلام في اي شرط؟ في الشرط الاول. الشرط الثاني لكم وقيت؟ نعم عندكم درس؟ عندكم وقت تسمعكم؟ عندكم درس؟
عندي
وقت. ياتي ان شاء الله البحث في الشرط الثاني وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد.